بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي عليه رحمة الله: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مبعدين، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، نشهد بالحق بالارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. قبل أن ندخل في هذا البيت الأول في هذا الفصل، نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. المراد بالذبيح كما تقدم هو إسماعيل عليه السلام، ويشير المؤلف بهذا إلى أن النساب والمؤرخين اتفقوا في أن نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل ثابتة، وكذلك أيضا هم متفقون في عدد الآباء والأجداد للنبي عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وإبراهيم من ذرية نوح، ونوح من أبناء من ذرية آدم. بين نبينا عليه الصلاة والسلام وإسماعيل بن إبراهيم النساب اتفقوا على عدد الأجداد، وبين إبراهيم ونوح اختلفوا، وبين نوح وآدم أيضا اختلفوا. فقوله هنا إلى الذبيح دون شك ينتمي، يعني هذه نسبة لا شك فيها بعدد معين من الآباء، الأجداد 20 جدا. وأما ما فوق إبراهيم إلى نوح وما فوق نوح إلى آدم فالنساب اختلفوا في ذلك، فقوله دون شك يظهر أن هذا هو المراد، وليس المراد أن دون شك متعلق بالذبيح، أنه إلى الذبيح دون شك، أن هذا هو أن الذبيح دون شك هو إسماعيل، هذا هو القول الصحيح أن الذبيح إسماعيل، ولكن قوله دون شك متعلق بينتمي، ينتمي دون شك من غير شك ولا ريب. قال في هذه الأبيات: وبعدها كلف بالقتال، يعني بعد الهجرة كان في مكة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال، وإنما أمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين، ولم تكن للمسلمين في ذلك الوقت قوة يستطيعون أن يقاتلوا بها الكافرين، وإنما أمروا بجهاد الكافرين في مكة جهادا بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا كما قال الله عز وجل. وبعد أن هاجر إلى المدينة واجتمع الأنصار وكذلك توافد المهاجرون، بعد ذلك أذن له بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ويذكر بعض المفسرين أن الإذن بهؤلاء في القتال كان أيضا على تدريج، على التدرج، مقاتلة من قاتل والاعتداء، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والحاصل أنه أذن له بالقتال في المدينة لهذه الآية التي في سورة الحج. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، شيعة الكفران يعني لأهل الكفر، والضلال أي الذين ضلوا عن الصراط المستقيم من المشركين وأهل الكتاب، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم أي في الإسلام مذعنين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام، ودخلوا في السلم مذعنين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويعجب الله عز وجل إلى قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. قال: وبعد أن قد بلغ الرسالة، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة واستنقذ الخلق من الجهالة، قد يقول قائل: لماذا لم يقل المؤلف واستنقذ الله به الخلق؟ الجواب أن استنقذ الدين في هذا الطلب، يعني طلب إنقاذهم، ليس هو الإنقاذ، ليس هو الإنقاذ نفسه، وإنما الطلب، طلب إنقاذ الناس والخلق من الجهالة، فدعاهم إلى توحيد الله، فكان هذا طلبا منهم إلى أن ينقذوا أنفسهم. واستنقذ حتى إن المؤلف لما استشعر هذا الذي قد يفهم للمبتدئ أو لبعض الناس قال في الشرح: واستنقذ الخلق من الجهالة فأنقذهم الله به، فأنقذهم الله به، ينبه على أن المراد استنقذ يعني طلب إنقاذهم. ولا شك أن الداعي إلى الله عز وجل طالب لإنقاذ المدعو. قال: وأكمل الله به الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقام دين الحق واستقام، قام أمر هذا الدين واستقام وتمت الشريعة. بعد هذا كله قرضه الله، قرضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، قبله قبضه الله عز وجل عن 63 سنة في ربيع الأول يوم الاثنين. قال رحمه الله: وأكمل الله به الإسلام. طيب، قال بعدها: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، نشهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بالكتاب، لا نشك ولا نمتري في هذا، أرسل بالكتاب الذي هو القرآن، وأنه بلغ ما قد أرسل به، بلغ كل ما أرسل به، ولأن الله عز وجل قال له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وكل ما إليه أنزل، أيضا بلغ كل ما إليه أنزل، لم يخف شيئا في البلاغ، كما تزعم بعض الطوائف، وكما ظهرت هذه الفرق في عصر الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يردون عليهم، كما تقول عائشة: من زعم أن محمدا كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد كذب، والله تعالى يقول: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قوله عز وجل، وتخفي فينا وتخشى الناس، والله حق أن تخشاه، في قصة زيد بن حارثة. قال رحمه الله: وأنه وكل طيب، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب، كاذب خبر كل، كل من ادعى نبوة بعده فكاذب فيما ادعاه وتقوله وافتراه، لأن الله عز وجل قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. قال: فهو ختام الرسل باتفاق العلماء، وهذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وكل دعوى النبوة بعده فغي وضلالة، وأفضل الخلق على الإطلاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة، في الحديث الآخر: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال المؤلف في الفصل الأخير في هذا الكتاب الجميل، قال رحمه الله: فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم، والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم، وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حصن عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، يصلح الصارم والصارمة، وموسع الفتوح في الأنصار، كذلك أيضا فيها وجهان، إلا أن الرفع أحسن، لأن في النصر إذا قلنا الصارم المنكي نحتاج أن نفتح الياء فينكسر الوزن، الصارم المنكي على الكفار ينكسر الوزن، لكن بالرفع تحلف الضمة للثقل. قال: ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، والرابع ابن عم خير الرسل أعني الإمام الحق. طيب والرابع ابن عم خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر العلي مبيد كل خارجي مارقي وكل خد رافضي فاسقي. طيب ما بعدها نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.